إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الغفلة مرض من أمراض القلوب الفتاكة، لها أضرارها الكثيرة. منها الأول، الغفلة توقع في الهلاك. قال الله تعالى عن قوم فرعون: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فأسباب هلاك قوم فرعون كثيرة، ومنها سببان: تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. الثاني من أضرار الغفلة: من أصيب بالغفلة الكاملة ختم على قلبه وسمعه وبصره، وكان أضل من الحيوان والأنعام. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الثالث: الغفلة قرينة التكذيب بآيات الله تعالى. قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الرابع: الغفلة صفة من صفات أهل النار والعياذ بالله. قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يقول الله تعالى مخبرا عن حال الأشقياء، الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقاء الله شيئا، ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها أنفسهم. قال الحسن رحمه الله: والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها، وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيها، والشرعية فلا يأتمرون بها، بأن مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والإجرام، مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر. الخامس من أضرار الغفلة يا عباد الله: الحذر من الغفلة، لأن أكثر الناس وقعوا فيها. قال تعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. السادس: الغفلة تغلق على العبد أبواب الخير وتفتح له أبواب الشر. قال الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. السابع يا عباد الله: من غفل عن الله أغفله عن ذكره واتبع هواه فيصير أمره ضائعا. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أي ضائعا. الثامن: أهل الغفلة لهم الحسرة يوم الحسرة. قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. والغفلة يا عباد الله، قال العلماء في تعريفها: الغفلة متابعة النفس على ما تشتهي، وقيل إبطال الوقت بالبطالة، أن يضيع الإنسان وقته في غير فائدة، هذا من الغفلة والعياذ بالله. يقول بعض الناس: تعال نضيع بعض الوقت أو نضيع الوقت، هذا من الغفلة الشديدة، لأن الوقت أغلى من الذهب. ومن الخطأ أن يقال الوقت من ذهب، لأن الوقت كما قال العلماء الوقت لا عدل له، لا يعدله شيء، فكل يوم يمر عليك يبعدك عن الدنيا يوما ويقربك من القبر يوما. أيها المسلمون، الغفلة لها علامات كثيرة وأعراض عديدة منها. الأول من علامات أن الإنسان غافل القلب التكاسل عن الطاعات. قال الله تبارك وتعالى عن حال المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي زحفا كما يزحف الطفل. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، يعني في جماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فانتبه يا عبد الله، إن كنت ترى ثقلا في الصلاة وترى الصلاة على قلبك ثقيلة فهذا من علامات الغفلة والخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. الثاني: استصغار المحرمات والتهاون بها. أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، يعني هشه فانصرف عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قال المحب الطبري رحمه الله: إنما كانت هذه صفة المؤمن لشدة خوفه من الله ومن عقوبته، لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين من المغفرة. والفاجر قليل المعرفة بالله، فلذلك قل خوفه واستهان بالمعصية. وقال ابن أبي جمرة رحمه الله: السبب في ذلك أن قلب الفاجر مظلم، فوقوع الذنب خفيف عنده، ولهذا تجد من يقع في المعصية إذا وعظ يقول هذا سهل. قال: ويستفاد من الحديث أن قلة خوف المؤمن ذنوبه وخفتها عليه يدل على فجوره. الثالث من علامات الغفلة يا عباد الله: إلف المعصية ومحبتها. يألف الإنسان المعصية ويحبها والعياذ بالله. أخرج مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير، يعني القلوب، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج شرح صحيح مسلم لابن الحجاج، قال القاضي أي عياض رحمه الله: شبه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحدا بعد واحد. أشربها أي دخلت فيه دخولا تاما وألزمها وحلت منه محل الشراب، ومنه قول الله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل أي حبه، وثوب مشرب بحمرة أي خالطته مخالطة لا انفكاك لها والعياذ بالله. قد تقع المعصية في القلب ولا يستطيع المرء أن ينفك عنها حتى يلقى الله جل وعلا بها. الرابع يا عباد الله: تضييع الأوقات في غير فائدة، وما أكثر هذا، لا سيما مع انفتاح الناس وانفتاح العالم بعضه على بعض، حتى صار كالقرية الصغيرة ومع هذه الوسائل الحديثة، حتى أن الإنسان لا يستطيع أن يجلس مع أولاده ولا مع بناته من كثرة الهواتف، هذا معه هاتف ينظر فيه، وهذه معها هاتف تنظر فيه، والزوجة معها هاتف تنظر فيه، وهم جالسون بأجسادهم، أما قلوبهم وأرواحهم فمتباعدة والعياذ بالله. وهذا من علامات الغفلة الشديدة، أن يضيع الإنسان وقته في غير فائدة. والوقت نعمة ولا يضيعه إلا غافل. قال الله تعالى: ويوم يحشرون كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يا أخي، أنت عندك صحة الآن وعندك شباب وعندك قوة، اجتهد في العبادة، خذ من صحتك لمرضك، ومن قوتك لضعفك، ومن شبابك لهرمك، حتى إذا نزل بك داء أو ضعفت صحتك أو أصابك مرض يكتب لك الأجر. أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وأيضا في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا، يعني لم يذهبوا معكم للجهاد في تبوك ولكن جلسوا في المدينة، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، وفي رواية للمرض. عباد الله، للغفلة أسباب كثيرة، من أبرزها: الأول، الجهل بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله وبدينه. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الثاني، المعاصي من أعظم أسباب الغفلة. قال الله تبارك وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج: وقد جعل الله سبحانه للحسنات والطاعات آثارا محبوبة لذيذة طيبة، لذتها فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة، لا نسبة لها إليها، وجعل للسيئات والمعاصي آلاما وآثارا مكروهة وعزازات تربي على لذة تناولها بأضعاف مضاعفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره. الثالث من أسباب الغفلة صحبة الغافلين والبطالين. قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي صديقا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الرابع: ترك صلاة الجمعة والجماعة أو التهاون بها. أخرج مسلم عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وأخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواده: لينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم، عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. الخامس يا عباد الله طول الأمل. بعض الناس عنده آمال وأطماع، سأفعل وسأفعل وسأفعل، ويفاجئ أن الموت يبغته ويبهته. طول الأمل، قال الله تبارك وتعالى: ذرهم، أي اتركهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بعد أن علمنا أسباب وأضرار ومعنى الغفلة يا عباد الله، فهذا الداء أي داء الغفلة له أدوية، ومنها الأول العلم. قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، أي علما، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الثاني ذكر الله تعالى على كل حال. قال الله جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الثالث أعظم علاج للغفلة قراءة القرآن بالتدبر. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا، كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور، وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. إلى أن قال رحمه الله: وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفاهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفاهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. الرابع والأخير يا عباد الله: الحرص على قيام الليل ولو 10 آيات. أخرج ابن خزيمة في صحيحه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام 10 آيات لم يكتب من الغافلين. فاجتهدوا يا عباد الله، اجتهدوا في الذكر والعبادة وقيام الليل وقراءة القرآن والحفاظ على صلاة الجمعة والجماعات، وبكروا إلى صلاة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. تخيل إذا ذهبت في الساعة الأولى من يوم الجمعة كأنما قربت بعيرا ذبحته ووزعته صدقة ابتغاء وجه الله، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. وانتبهوا يا عباد الله، فإن كل من دخل بعد أن يشرع الخطيب في خطبته على المنبر لا يكتب في الصحائف التي في أيدي الملائكة وهم واقفون على أبواب المساجد، يكتبون كل من دخل قبل أن يرقى الخطيب المنبر حتى تشهد هذه الصحائف للعبد يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نعوذ بك من غفلة القلب، اللهم إنا نعوذ بك من غفلة قلوبنا، اللهم إنا نعوذ بك من غفلة قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم وفقه وأعوانه وزراءه لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم قو اقتصاد مصر، اللهم قو اقتصادها ورد كيد الأعداء في الداخل والخارج في نحورهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه، اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه، اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الغفلة مرض من أمراض القلوب الفتاكة، لها أضرارها الكثيرة. منها الأول، الغفلة توقع في الهلاك. قال الله تعالى عن قوم فرعون: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فأسباب هلاك قوم فرعون كثيرة، ومنها سببان: تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. الثاني من أضرار الغفلة: من أصيب بالغفلة الكاملة ختم على قلبه وسمعه وبصره، وكان أضل من الحيوان والأنعام. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الثالث: الغفلة قرينة التكذيب بآيات الله تعالى. قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الرابع: الغفلة صفة من صفات أهل النار والعياذ بالله. قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يقول الله تعالى مخبرا عن حال الأشقياء، الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقاء الله شيئا، ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها أنفسهم. قال الحسن رحمه الله: والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها، وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيها، والشرعية فلا يأتمرون بها، بأن مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والإجرام، مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر. الخامس من أضرار الغفلة يا عباد الله: الحذر من الغفلة، لأن أكثر الناس وقعوا فيها. قال تعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. السادس: الغفلة تغلق على العبد أبواب الخير وتفتح له أبواب الشر. قال الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. السابع يا عباد الله، من غفل عن الله أغفله عن ذكره واتبع هواه فيصير أمره ضائعا. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أي ضائعا. الثامن، أهل الغفلة لهم الحسرة يوم الحسرة. قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. والغفلة يا عباد الله، قال العلماء في تعريفها: الغفلة متابعة النفس على ما تشتهي، وقيل إبطال الوقت بالبطالة، أن يضيع الإنسان وقته في غير فائدة، هذا من الغفلة والعياذ بالله. يقول بعض الناس: تعال نضيع بعض الوقت أو نضيع الوقت، هذا من الغفلة الشديدة، لأن الوقت أغلى من الذهب. ومن الخطأ أن يقال الوقت من ذهب، لأن الوقت كما قال العلماء الوقت لا عدل له، لا يعدله شيء، فكل يوم يمر عليك يبعدك عن الدنيا يوما ويقربك من القبر يوما. أيها المسلمون، الغفلة لها علامات كثيرة وأعراض عديدة منها. الأول من علامات أن الإنسان غافل القلب التكاسل عن الطاعات. قال الله تبارك وتعالى عن حال المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي زحفا كما يزحف الطفل. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، يعني في جماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فانتبه يا عبد الله، إن كنت ترى ثقلا في الصلاة وترى الصلاة على قلبك ثقيلة فهذا من علامات الغفلة والخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. الثاني، استصغار المحرمات والتهاون بها. أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، يعني هشه فانصرف عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال المحب الطبري رحمه الله: إنما كانت هذه صفة المؤمن لشدة خوفه من الله ومن عقوبته، لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين من المغفرة. والفاجر قليل المعرفة بالله فلذلك قل خوفه واستهان بالمعصية. وقال ابن أبي جمرة رحمه الله: السبب في ذلك أن قلب الفاجر مظلم فوقوع الذنب خفيف عنده، ولهذا تجد من يقع في المعصية إذا وعظ يقول: هذا سهل. قال: ويستفاد من الحديث أن قلة خوف المؤمن ذنوبه وخفتها عليه يدل على فجوره. الثالث من علامات الغفلة يا عباد الله: إلف المعصية ومحبتها، يألف الإنسان المعصية ويحبها والعياذ بالله. أخرج مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير، يعني القلوب حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج شرح صحيح مسلم لابن الحجاج، قال القاضي أي عياض رحمه الله: شبه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحدا بعد واحد. أشربها أي دخلت فيه دخولا تاما وألزمها وحلت منه محل الشراب، ومنه قول الله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل أي حبه، وثوب مشرب بحمرة أي خالطته مخالطة لا انفكاك لها. والعياذ بالله، قد تقع المعصية في القلب ولا يستطيع المرء أن ينفك عنها حتى يلقى الله جل وعلا بها. الرابع يا عباد الله: تضييع الأوقات في غير فائدة، وما أكثر هذا، لا سيما مع انفتاح الناس وانفتاح العالم بعضه على بعض، حتى صار كالقرية الصغيرة ومع هذه الوسائل الحديثة، حتى أن الإنسان لا يستطيع أن يجلس مع أولاده ولا مع بناته من كثرة الهواتف، هذا معه هاتف ينظر فيه، وهذه معها هاتف تنظر فيه، والزوجة معها هاتف تنظر فيه، وهم جالسون بأجسادهم، أما قلوبهم وأرواحهم فمتباعدة والعياذ بالله. وهذا من علامات الغفلة الشديدة، أن يضيع الإنسان وقته في غير فائدة. والوقت نعمة ولا يضيعه إلا غافل، قال الله تعالى: ويوم يحشرون كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يا أخي، أنت عندك صحة الآن وعندك شباب وعندك قوة، اجتهد في العبادة، خذ من صحتك لمرضك، ومن قوتك لضعفك، ومن شبابك لهرمك، حتى إذا نزل بك داء أو ضعفت صحتك أو أصابك مرض يكتب لك الأجر. أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وأيضا في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا، يعني لم يذهبوا معكم للجهاد في تبوك ولكن جلسوا في المدينة، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، وفي رواية المرض. عباد الله، للغفلة أسباب كثيرة، من أبرزها: الأول الجهل بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله وبدينه. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الثاني المعاصي، من أعظم أسباب الغفلة. قال الله تبارك وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج: وقد جعل الله سبحانه للحسنات والطاعات آثارا محبوبة لذيذة طيبة، لذتها فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة لا نسبة لها إليها، وجعل للسيئات والمعاصي آلاما وآثارا مكروهة وحزازات تربي على لذة تناولها بأضعاف مضاعفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره. الثالث من أسباب الغفلة صحبة الغافلين والبطالين. قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي صديقا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الرابع: ترك صلاة الجمعة والجماعة أو التهاون بها. أخرج مسلم عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وأخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواده: لينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم، عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. الخامس يا عباد الله: طول الأمل. بعض الناس عنده آمال وأطماع، سأفعل وسأفعل وسأفعل، ويفاجئ أن الموت يبغته ويبهته. طول الأمل، قال الله تبارك وتعالى: ذرهم، أي اتركهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بعد أن علمنا أسباب وأضرار ومعنى الغفلة يا عباد الله، فهذا الداء، أي داء الغفلة، له أدوية، ومنها الأول العلم. قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، أي علما، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الثاني ذكر الله تعالى على كل حال. قال الله جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الثالث أعظم علاج للغفلة قراءة القرآن بالتدبر. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا، كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور. وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. إلى أن قال رحمه الله: وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفاهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفاهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. الرابع والأخير يا عباد الله، الحرص على قيام الليل ولو بعشر آيات. أخرج ابن خزيمة في صحيحه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. فاجتهدوا يا عباد الله، اجتهدوا في الذكر والعبادة وقيام الليل وقراءة القرآن والحفاظ على صلاة الجمعة والجماعات، وبكروا إلى صلاة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. تخيل، إذا ذهبت في الساعة الأولى من يوم الجمعة كأنما قربت بعيرا ذبحته ووزعته صدقة ابتغاء وجه الله. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وانتبهوا يا عباد الله، فإن كل من دخل بعد أن يشرع الخطيب في خطبته على المنبر لا يكتب في الصحائف التي في أيدي الملائكة وهم واقفون على أبواب المساجد، يكتبون كل من دخل قبل أن يرقى الخطيب المنبر حتى تشهد هذه الصحائف للعبد يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نعوذ بك من غفلة القلب، اللهم إنا نعوذ بك من غفلة قلوبنا، اللهم إنا نعوذ بك من غفلة قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم وفقه وأعوانه وزراءه لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم قو اقتصاد مصر، اللهم قو اقتصادها ورد كيد الأعداء في الداخل والخارج في نحورهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه، اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه، اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.